بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس تأسيس الأحكام على مساحة عن خير الأنام بشرح شيخنا أحمد بن حنيمي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام. صلنا معكم أيها الأخوة في كتاب الصلاة عند حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات متلحفات، الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، متفق عليه. أيها الإخوة، قيد هنا في هذا الحديث النساء اللاتي يذهبن لصلاة الفجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من المؤمنات، فيخرج بذلك المنافقات، لأن حالهن كحال المنافقين من الرجال، لا يحضرون الصلوات، وإن كان صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة سنة خلاف الرجال، فإن صلاة الجماعة في حقهم واجب. المقصود أيها الإخوة بالأكسية معلمة يعني تشبه الغطوة أو المحرم، أو أكسية معلمة يعني ثياب تلف على الرقبة والرأس، معلمة أي مخططة، وتكون هذه من خز أي من حرير، وتكون من صوف. والمتلفعات أي ملتحفات، والالتحاف هنا هو يكون مع تغطية الرأس. موضوع الحديث التغليس بالصبح في أول وقتها. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية، مع أنه كان عادته في الصبح التطويل. النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في قراءة الفجر التطويل، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 100 آية، وأثر عن الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق أنه كان يقرأ في الركعتين سورة البقرة، وأثر عنه أنه كان يقرأ بآل عمران في الركعتين، ويقول: لو طلعت الشمس لم تجدنا، أي الشمس عند طلوعها، غافلين. روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما. تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه، ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية، مع أنه كان عادته في الصبح التطويل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خالف أحيانا، وإلا في الغالب التطويل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقصار مفصل، ومنها قراءته عليه الصلاة والسلام بسورة الزلزلة في الركعة الأولى، والزلزلة في الركعة الثانية. فالأصل أيها الإخوة القراءة في طوال المفصل، وهي من أن يقرأ الإنسان من الذارية أو من قاف إلى سورة المرسلات بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. وإذا خالف الإنسان هذا وجاء في المغرب وأطال وجاء في الفجر وكسر كسر في القراءة فإن هذا جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأولى هو الاستمرار على التطويل في الفجر لأنها ركعتين والناس ينامون، فإذا قرأت السورة القصيرة فإن الناس لا يدركون صلاة الفجر مع الجماعة. والسنة في المغرب هو التقصير لأن الناس مستعدون للصلاة ولأن هذا الوقت ليس وقت نوم. فيقول حديث في الحديث دليل لما قال التغريس بالصبح في أول وقتها أفضل، وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. التغريس بمعنى أن يصلي الإنسان الصلاة صلاة الفجر في وقتها أي بعد طلوع الفجر الثاني، فهذا هو الأفضل. وإذا صلى الإنسان الفجر بعد أن ظهر النور وأسفر النهار فإن هذا جائز أيضا ما لم تطلع الشمس. فالجمهور يرون السنة التغريس أي التبكير بصلاة الصبح والناس في ظلمة، فهذا مذهب الجمهور يرون التغريس ومنهم الأئمة الثلاثة. وخالفهم أبو حنيفة فقال الإسفار بها أفضل، أي الإسفار بصلاة الفجر أفضل أي بعد أن يتبين الصبح وتظهر ويظهر نور النهار، مستدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان، وقد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين، يعني أيهما يقدم العمل بالحديث حديث الباب أن الصحابية ترجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، أو الأفضل أن يصلي الإنسان الفجر في حال ظهور النهار. طبعا هذا كان قبل طلوع الشمس كما قال أبو حنيفة، فقال الإسفار بها أفضل لحديث السير بالفجر فإنه أعظم للأجر. أيها الإخوة، إذا اختلفت الأحاديث والتي في ظاهرة التعارض، أولا يعمل بالجمع بين الأحاديث فيعمل بهذا تارة ويعمل بهذا تارة أخرى، فإن أمكن الجمع عمل بهما عمل بالجمع، وإن لم يمكن الجمع فإنه يعمل بالناسخ أي الحديث المتأخر ينسخ الحديث المتقدم، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ فإن أهل العلم يعملون بالترجيح فيرجح أحد القولين على الآخر بمرجحات. قال الشيخ النجمي رحمه الله فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح حديث التغليس أي الأفضلية أن يصلي الإمام وجماعة المسلمين الفجر بغلس أي في حال الظلمة، والذين رجحوا التغليس قالوا أولا لأنها عن جماعة من الصحابة رواية التغليس، وثانيا لأنها مروية في الصحيحين وما صح مقدم على ما لم يصح. وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الإسفار على التبين، الصلاة الإسفار إذا تبين الفجر حتى يتضح الفجر، إذا كان ثم لبس كان يكون في آخر الليل قمر، وذلك في آخر الشهر، أن يقول الإسفار أفضل. وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بالصلاة الفجر بعد التبين في أول وقتها، وليس معنى هذا التغليس ليس معنى التغليس هو أن يصلي الإنسان صلاة الفجر قبل وقتها. وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها، وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله. وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما أي بين هذين الحديثين بأن يدخل في الصلاة مبكرا، يدخل في الصلاة مبكرا يعني في بعد دخول الوقت، وينصرف منها مسفرا، وذلك بأن يطيل القراءة. وهذا الجمع حسن، فالسنة أن يبدأ الإنسان صلاة الفجر في حال الظلمة بعد طلوع الفجر الثاني، ويطيل في الفجر حتى ما ينتهي من الصلاة إلا وقد ظهر النهار، يعني أسفر جدا أي ظهر النهار. وهذا يدل على سنة التطويل. من بعض فوائد هذا الحديث أيها الإخوة جواز حضور النساء لصلاة الفجر كذلك في غيرها ما لم تحصل مفسدة. فإذا حصلت مفسدة وفتنة بحضور النساء في المساجد فالأولى عدم الصلاة ألا يصلين في ذلك. ويمنعنا. فالأصل في حضور النساء الجواز وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله أو مساجد الله بيوتهن خير لهن. قال أحد الصحابة والله لا نمنعهن حتى لا يتخذنه دغلا أي مكان للفساد. فقال له أبوه من الصحابة تمنعها والنبي وتمنع النساء من الصلاة في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم ذلك. وقال روي بعض الأحاديث قال والله لا أكلمك أبدا. قيل أنه لم يكلمه حتى مات، وذلك لمعارضته حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. من فوائد هذا الحديث عظم صلاة الفجر مما يدل على حضور النساء لها، وهذا يدل على أهميتها. وصلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل والنهار، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. عظم صلاة الفجر عند سلف الأمة وأن من حضرها فهذا علامة إيمانه، ومن تخلف عنها فهذا علامة نفاقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكروا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولا حبوا. فنعرف المنافق من غيره بصلاة الفجر، فإن صلى معنا فهو من أهل الإيمان، وإن لم يصلي معنا واستمر في عدم صلاته معنا في صلاة الفجر فهذا يدل على نفاقه وفسوقه. من فوائد هذا الحديث حرص النساء المؤمنات وعلى رأسهن الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، حرصهن على التستر حتى في حال خروجهن للصلاة فهن يخرجن، وكذلك في حال الظلام كصلاة الفجر والعشاء فهذا يدل على فضلهن. فإذا خرجن هن متسترات لأداء عبادة من العبادات كصلاة الفجر فخروجهن إلى الأسواق وغيرها من الأماكن الفتن يكون أوجب الاستتار، استتار المرأة حتى لا تفتن نفسها وتفتن غيرها. من فوائد هذا الحديث أن من عادة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ينصرفن من المسجد قبل الرجال، وذلك لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين خلف الرجال، يصلون الرجال ثم الصبيان ثم النساء في مكان واحد ومن غير ساتر، فينصرفن قبل الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول كما قالت في حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم النساء حين يقضي تسليمه يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم تقول أم سلمة
أي فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، رواه البخاري. والسنة أيها الإخوة إذا صلى النساء مع الرجال إما في مكان واحد أو مكان منفصل ساتر، الأولى أن ينتظر أن الرجال لا يخرجون من المسجد حتى يأتون بالأذكار بعد السلام، وينتظرون قليلا حتى ينصرفنا النساء قبل الرجال. فالسنة أن ينصرفنا النساء من المسجد قبل الرجال، ولا ينصرفنا الرجال أولا، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتظر النساء حتى يخرجنا، لأن الرجال لو خرجوا مع خروج النساء لحصل بذلك فتنة. أيضا من فوائد هذا الحديث السنة التبكير بصلاة الفجر بغلس والإطالة فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة في ذلك، فنصلي الفجر في أول وقتها ونطل القراءة فيها حتى يدرك الرجال النائمون صلاة الفجر. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح شيخنا أحمد بن حنيمي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام. صلنا معكم أيها الأخوة في كتاب الصلاة عند حديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات متلحفات، الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، متفق عليه. أيها الإخوة، قيد هنا في هذا الحديث النساء اللاتي يذهبن لصلاة الفجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من المؤمنات، فيخرج بذلك المنافقات، لأن حالهن كحال المنافقين من الرجال لا يحضرون الصلوات، وإن كان صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة سنة خلاف الرجال، فإن صلاة الجماعة في حقهم واجب. المقصود أيها الإخوة بالأكسية معلمة يعني تشبه الغطوة أو المحرم، أكسية معلمة يعني ثياب تلف على الرقبة والرأس، معلمة أي مخططة، وتكون هذه من خز أي من حرير، وتكون من صوف. والمتلفعات أي ملتحفات، والالتحاف هنا يكون مع تغطية الرأس. موضوع الحديث التغليس بالصبح في أول وقتها. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية، مع أنه كان عادته في الصبح التطويل. النبي عليه الصلاة والسلام الأصل
في قراءة الفجر التطويل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 100 آية، وأثر عنه الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق أنه كان يقرأ في الركعتين سورة البقرة، وأثر عنه أنه كان يقرأ بآل عمران في الركعتين، ويقول لو طلعت الشمس لم تجدنا أي الشمس عند طلوعها غافلين. روى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما. تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها، وعلامة ذلك أن المؤمنات يصلين معه ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية، مع أنه كان عادته في الصبح التطويل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خالف أحيانا، وإلا في الغالب التطويل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بكسارة مفصل، ومنها قراءته عليه الصلاة والسلام بسورة الزلزلة في الركعة الأولى والزلزلة في الركعة الثانية. فالأصل أيها الإخوة القراءة في طوال المفصل، وهي من أن يقرأ الإنسان من الذارية أو من قاف إلى سورة المرسلات بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. وإذا خالف الإنسان هذا وجاء في المغرب وأطال وجاء في الفجر وقصر في القراءة، فإن هذا جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأولى هو الاستمرار على التطويل في الفجر لأنها ركعتين والناس ينامون، فإذا قرأت السورة القصيرة فإن الناس لا يدركون صلاة الفجر مع الجماعة. والسنة في المغرب هو التقصير لأن الناس مستعدون للصلاة، ولأن هذا الوقت ليس وقت نوم. فقول حديث في الحديث دليل لما قال التغريس بالصبح في أول وقتها أفضل، وهم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. التغريس بمعنى أن يصلي الإنسان الصلاة صلاة الفجر في وقتها، أي بعد طلوع الفجر الثاني، فهذا هو الأفضل. وإذا صلى الإنسان الفجر بعد أن ظهر النور وأسفر النهار فإن هذا جائز أيضا ما لم تطلع الشمس. فالجمهور يرون السنة التغريس أي التبكير بصلاة الصبح والناس في ظلمة، فهذا مذهب الجمهور يرون التغريس، ومنهم الأئمة الثلاثة. وخالفهم أبو حنيفة فقال الإسفار بها أفضل، الإسفار بصلاة الفجر أفضل، أي بعد أن يتبين الصبح وتظهر ويظهر نور النهار، مستدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان، وقد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين، يعني أيهما يقدم العمل بالحديث، حديث الباب أن الصحابية ترجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، أو الأفضل أن يصلي الإنسان الفجر في حال ظهور النهار. طبعا هذا كان قبل طلوع الشمس كما قال أبو حنيفة، فقال الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أيها الإخوة، إذا اختلفت الأحاديث والتي في ظاهرة التعارض، أولا يعمل بالجمع بين الأحاديث، فيعمل بهذا تارة ويعمل بهذا تارة أخرى، فإن أمكن الجمع عمل بهما، عمل بالجمع، وإن لم يمكن الجمع فإنه يعمل بالناسخ أي الحديث المتأخر ينسخ الحديث المتقدم، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ فإن أهل العلم يعملون بالترجيح فيرجح أحد القولين على الآخر بمرجحات. قال الشيخ النجمي رحمه الله: فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح حديث التغليس أي الأفضلية أن يصلي الإمام وجماعة المسلمين الفجر بغلس أي في حال الظلمة، والذين رجحوا التغليس قالوا أولا لأنها عن جماعة من الصحابة أي رواية التغليس، وثانيا لأنها مروية في الصحيحين وما صح مقدم على ما لم يصح. وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الإسفار على التبين، الصلاة الإسفار إذا تبين الفجر حتى يتضح الفجر، إذا كان ثم لبس كان يكون في آخر الليل قمر، وذلك في آخر الشهر، أي يقول الإسفار أفضل. وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بالصلاة الفجر بعد التبين في أول وقتها، وليس معنى هذا التغليس، ليس معنى التغليس هو أن يصلي الإنسان صلاة الفجر قبل وقتها. وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها، وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله. وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما أي بين هذين الحديثين بأن يدخل في الصلاة مبكرا يعني في بعد دخول الوقت، وينصرف منها مسفرا، وذلك بأن يطيل القراءة. وهذا الجمع حسن، فالسنة أن يبدأ الإنسان صلاة الفجر في حال الظلمة بعد طلوع الفجر الثاني، ويطيل في الفجر حتى ما ينتهي من الصلاة إلا وقد ظهر النهار، يعني أسفر جدا أي ظهر النهار، وهذا يدل على سنية التطويل. من بعض فوائد هذا الحديث أيها الإخوة جواز حضور النساء لصلاة الفجر كذلك في غيرها ما لم تحصل مفسدة، فإذا حصلت مفسدة وفتنة بحضور النساء في المساجد فالأولى عدم الصلاة ألا يصلين في ذلك. ويمنعنا، فالأصل في حضور النساء الجواز وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله أو مساجد الله بيوتهن خير لهن. قال أحد الصحابة: والله لا نمنعهن حتى لا يتخذنه دغلا أي مكان للفساد. فقال له أبوه من الصحابة: تمنعها والنبي وتمنع النساء من الصلاة في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم ذلك؟ فقال روي بعض الأحاديث قال: والله لا أكلمك أبدا. قيل أنه لم يكلمه حتى مات، وذلك لمعارضته حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. من فوائد هذا الحديث عظم صلاة الفجر مما يدل على حضور النساء لها، وهذا يدل على أهميتها، وصلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل والنهار، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. عظم صلاة الفجر عند سلف الأمة، وأن من حضرها فهذا علامة إيمانه، ومن تخلف عنها فهذا علامة نفاقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكروا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولا حبوا. فنعرف المنافق من غيره بصلاة الفجر، فإن صلى معنا فهو من أهل الإيمان، وإن لم يصلي معنا واستمر في عدم صلاته معنا في صلاة الفجر، فهذا يدل على نفاقه وفسوقه. من فوائد هذا الحديث حرص النساء المؤمنات وعلى رأسهن الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، حرصهن على التستر حتى في حال خروجهن للصلاة، فهن يخرجن وكذلك في حال الظلام كصلاة الفجر والعشاء، فهذا يدل على فضلهن. فإذا خرجن وهن متسترات لأداء عبادة من العبادات كصلاة الفجر، فخروجهن إلى الأسواق وغيرها من الأماكن الفتن يكون أوجب الاستتار، استتار المرأة حتى لا تفتن نفسها وتفتن غيرها. من فوائد هذا الحديث أن من عادة النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ينصرفن من المسجد قبل الرجال، وذلك لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين خلف الرجال، صلون الرجال ثم الصبيان ثم النساء في مكان واحد ومن غير ساتر، فينصرفن قبل الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول كما قالت في حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم النساء حين يقضي تسليمه يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم، تقول أم سلمة أي فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، رواه البخاري. والسنة أيها الإخوة إذا صلى النساء مع الرجال إما في مكان واحد أو مكان منفصل ساتر، الأولى أن ينتظر أن الرجال لا يخرجون من المسجد حتى يأتون بالأذكار بعد السلام، وينتظرون قليلا حتى ينصرفنا النساء قبل الرجال. فالسنة أن ينصرفنا النساء من المسجد قبل الرجال ولا ينصرفنا الرجال أولا، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتظر النساء حتى يخرجنا، لأن الرجال لو خرجوا مع خروج النساء لحصل بذلك الفتنة. أيضا من فوائد هذا الحديث السنة التبكير بصلاة الفجر بغلس والإطالة فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان لنا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة في ذلك، فنصلي الفجر في أول وقتها ونطل القراءة فيها حتى يدرك الرجال النائمون صلاة الفجر. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.